الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في ثمرة المشتق. ما هي الثمرة؟ البحث حول المشتق، يعني سواء قلنا بالأعم، موضوع للأعم أم للأخص، هل هناك ثمرة؟ قالوا نعم، عندنا عدة ثمرات، ليس ثمرة واحدة، عدة ثمرات عندنا. من جملة الثمرات المعروفة والمذكورة عادة، ورد عنا في جملة من الروايات، بعضها ضعيف وبعضها لا بأس به أهل السند، ورد في جملة من الروايات: يكره التغوط تحت الشجرة المثمرة والتبول تحت الشجرة المثمرة. فإذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعم، يعني للأعم ممن قضى عنه المبدأ التلبس، لو كانت هذه الشجرة فعلا لا يوجد عليها ثمرة، لكن كان عليها ثمرة، كان عليها ثمرة، الآن ليست مثمرة فعلا، كان عليها ثمرة، فبناء على أن المشتق موضوع للأعم فيكره التخلي التغوط تحت هذه الشجرة وإن لم يكن فعلا عليها ثمرة. وبناء على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا، ففي هذه الصورة لا يكره. ليش؟ لأنها ليست لجت فيها ثمرة فعلا، فلا يكره، لا يكره. هذه ثمرة من ثمرات المشتق. طبعا ليه في هذا المورد؟ طبعا طبعا في هذا المورد الروايات، هذه الروايات نحن ذكرناها في الطهارة في المجلد الأول، بعض الروايات أنا ذاكر بعض الروايات، مثلا من جملة الروايات الواردة في المقام مرفوعة علي بن إبراهيم، مرفوعة علي بن إبراهيم الوسائل باب 15 من أحكام، من أبواب أحكام الخلوة، حديث 2، مرفوعة علي بن إبراهيم قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام، الإمام الكاظم سلام الله وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ إنسان غريب أراد كذا التخلي، أين يضع؟ قال: اجتنب، اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلى آخره، ومساقط الثمار، يعني تحت الشجرة اللي يسقط منها ثمرة، مساقط الثمار. هذه رواية واردة، ومنها صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث 1، نفس الباب حديث 1 باب 15، قال عن أبي عبد الله: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ بالنسبة للتوضي يعني يشمل، نعم، تخلي. قال: يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة. وتحت الأشجار يتقي يعني يجتنب، ومواضع اللعن. فقيل: أين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور. أيضا هذه الرواية واردة في المقام. وفي حديث المناهي، حديث المناهي، حديث هو كبير عند المناهي وضعيف، قلنا حديث المناهي ضعيف لكن يعني كبير جدا، يستدل فيه من الطهارة إلى الديات. لا ليس بذاك حديث 400، هذا حديث المناهي كبير لكن ليس بهذا الشكل. حديث المناهي أيضا نفس الباب، حديث 10، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول أحد تحت شجرة المثمرة، تحت شجرة مثمرة وعلى قارعة الطريق إلى آخره. وأيضا في الحديث 400، لعله في حديث 400: لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها. لا يوجد فيها أكثر من ذلك. عندنا أيضا معتبرة الشاكوني، معتبرة الشاكوني نفس الباب حديث 3. معتبرة الشاكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها، أو تحت شجرة فيها ثمرتها. نعم. واضح، يعني واضح انه نعم فيها ثمرتها. ومنها خبر الحسين ابن مخارق عن الصادق عليه السلام نفس الباب حديث 6. خبر الحسين عن الصادق عن ابائه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذبونها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها. لكنها ضعيف بجارة الحسين ابن مخارق ويعقوب بن يوسف فإنه مهمل. إذا ما شاء الله الروايات واردة في المقام. فقالوا: بناء على أن المشتق موضوع للأعام فيصدق عليها مثمر، شجرة مثمرة، وإن كانت فعلا هي ليست مثمرة، فيكره التخلي، تغوط، التبول إلى آخره، يكره. وبناء على أنه موضوع لخصوص المتلبس في المبدأ فعلا، فإذا لم يكن فيها ثمرة فعلا لا يكره. هو نفس الشيء، مساق الثمار تحت الشجرة، يعني الذي يسقط منها الثمار يوم من شأنها. لذا بعضهم يقول أصلا المراد من الثمرة من الشجرة المثمرة ليس المراد المثمرة فعلا، إن من شأنها أثمر، يعني مثل الملكة للإنسان من الاجتهاد. يعني المبدأ هنا أخذ على نحو الشأنية مبدأ، فيصدق فعلا أنها مثمرة يعني من شأن الإثمار ولو لم يكن عليها ثمر، فطالما لها شأنية الإثمار فيكره. التالي نعم، أقول بعض، نحن قلنا الإنصاف، لا الإنصاف أن المراد من الشجرة يعني الفعلية مثمرة لا من شأنها الإثمار، هذا هو الواقع. وأما المشتق فقلنا موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، قلنا هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ كل شيء. ها؟ مشتقلا على العام، يعني هو لا يختص. نعم، يعني يسقط منها الثمرة، وما كان يعني تحتها، يعني تحت الشجرة المثمرة. ما معنى مسقط الثمرة؟ يعني تحت الشجرة المثمرة الذي يسقط منها الثمر، هذا معناه شيخنا، هذا معنى مسقط الثمرة. فبناء عليه، فبناء على القول بخصوص التلبس فلا يكره، وبناء على الأعم يصبح التخلي مكروها. هذه ثمرة ذكرت في المقام، وفعلا ثمرة منها، من جملة الثمرات. لا، أنه معتبر سيكون أن صاي عاصم
معتبرة قيدة في فهم منها الفعلية، ثمرتها
ما فيها ثمرة تعليل. نحن لا يتنافى مع البحث شيخنا، لا يتنافى مع البحث. وهي قاعدة عامة، لكن ما أريدها هنا. نحن أتينا ذكر الجماعة الثمرة تحت، وإلا هو كل ما ينطبق عليه. نحن نشوف نبين أن الثمر لا تختص بهذه البرجوازية. كلما كان المشتق في شيء ورد فيه حكم ثم انقضى عن المبدأ، يأتي الكلام وسوف أنبه على ذلك، إنما صبر جميل. منها قالوا يكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس. أنا فعلا ما راجعت بالأمس الرواية حتى أتأكد منها، يا ضعيف في ذهني ليست تامة كثير، لكن ما راجعت في الرواية، إن شاء الله أراجعها. لكن المعروف عندهم أنه يكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس. فلو فرضنا الآن وكان مسخنا ثم أصبح باردا، فعلى القول بأن المشتق موضوع للأعام تبقى الكراهة موجودة، وعلى القول موضوع للخصوص فتنتفي الكراهة، تنتفي الكراهة. هذه أيضا ثمرة ذكرت في المقام. يعني ما يصدق عليه أن الشمس سخنت، ما يصدق عليه. إذا عند العرف يصدق عليه أن الشمس سخنت، يعني هذا يتابع للصف العرفي. إذا يصدق عند العرف أن الشمس سخنته فيلحق الحكم. إذا لا يصدق هكذا، لا يقال أن الشمس سخنته، لا يكره حينئذ. طيب، هذا أيضا من جملة الموارد التي ذكروها في المقام. منها قالوا الإبل الجلالة والغنم الجلالة والبقر الجلالة والدجاج الجلالة. نحن نعلم أن الحيوان الجلال، ويأتي معنا قريبا إن شاء الله في الطهارة، قريبا يأتي معنا الحيوان الجلال، إذا صدق عليه عنوان الجلل، يعني الذي يتغذى من عضلة الإنسان، جلال يعني يتغذى من عضلة الإنسان وحدها. يعني نحن في الروايات أنا ما وجدت تحديد من حيث القلة، يعني كم، يعني المفروض مثلا البعض يقول يوم وليلة، يقول يومين 3 أيام، ما يوجد في الرواية تحديد. إذا صدق عليه بحيث أنه صار حيوان جلال عند العرف، وإلا لا يوجد تحديد في الروايات بيوم وليلة، أقل شيء مثلا. وهذا في الفتاوى، أقول في الروايات، في الروايات ما وجدت شيء من هذا القبيل. فلا يصدق عليه عند العرف أنه صار حيوان جلال. نعم، بعضهم يقول بيوم وليلة، بعضهم يومين، بعضهم 3 أيام، بالدخل لعله. نعم، على العموم إذا صدق عليه عنوان أجلل فيحرم لحمه بالعار، يعني لا يجوز بعد أكله، لا يجوز. وقالوا بوله أيضا نجس وكذا. وبعضهم قال العرق، نحن أيضا سبق ذكرنا حول ذلك. هذا الحيوان كان جلالا ثم ارتفع عنوان جلال، استبرأناه. في الاستبراء وارد روايات، مثلا او مثلا الابل 40 يوم لعله ما تستبرأ، 40 يوم مثل البقر 20 او 30، البقر الغنم مثل 10 ايام او 15 في بهني، مثلا الدجاج 3 ايام، على كل حال البط وكذا والى اخره. فاذا استبرأنا الجلاد وارتفع عنه عنوان الجلل، فبناء على ان المشتق موضوع للاعام، فقالوا ماذا؟ قال انه يبقى كان جلالا وموضوع للاعام، فيقال هو جلال، فاذا هو جلال فيحرم وينجس وكذا الى اخره. الله مع الصابرين اذا صبروا، الله مع الصابرين اذا صبروا. وانا بعد ما خلصت، فبناء عليه بناء عليه قالوا إذا ارتفع عنوان الجلل واستبرأ، فبناء على القول بأن المشتق موضوع للأعام فيحرم لحمه وينجز موله، وبناء على أنه موضوع لخصوص المتلبس في المبدأ، فماذا؟ قالوا أنه يعني يحل ولا يحرم. هذه الثمرة. وفي الواقع أنا أريد أن أعقب منها إلى غيرها، أعطي قاعدة عامة. المشتق صحيح فعلا ثمرته ليس فقط هنا، في كثير من العناوين. افرض كان فقير وصار غني، وكان الفقير يعطى مال والآن مثلا صار غني، افرض كانت حائض والآن غير حائض، كانت مثلا زوج والآن غير زوجي، بناء على المشتق وهكذا. أنا أعطي قاعدة عامة شيخنا كده، وهي في كثير من المسائل الأحكام الشرعية وردت في الأعم وفي الأخص. يعني إذا كان متلبس ورد فيه حكم، وإذا انقضى عنه المبدأ ورد فيه الحكم. فإذا لا فائدة في المشتق. يعني مثلا الحائض، امرأة كانت حائض وحائض مشتق اسم فاعل، الآن طهرت من الحيض، وبناء على أن الحائض موضوع للأعم يصدق عليها فعلا أن حائض، فمعناه ماذا؟ يعني يحرم الوطء ولا يجوز الطلاق وكذا كل شيء، مع أنه بالعكس الأحكام الشيء وردت ماذا؟ فإذا في كثير من الموارد التي ذكرها الفقهاء إنصافا الأدلة وردت، فإذا سواء كان المشتق موضوع للأخص أو للأعم لا فائدة في ذلك. مثلا الفقير زيد فقير، وفقير يستحق الزكاة، أو مثلا السادة الكرام، سيد كريم فقير، فقير يستحق سهم السادة، الآن غني صار غني. تقول لي شيخنا بناء على المشتق موضوع للأعم والفقير ماذا يشمله عنوان الفقر، يعني معناه ماذا؟ يجوز إعطاؤه أو يجب مثلا، مع أنه إذا صار غني طبق عليه ماذا؟ لا يجوز، لا تبرأ الذمة. ليش؟ لأنه ورد رواية أدلة على أنه إذا صار غني كذا وكذا. فشاهدي البحث في المشتق قليل الجدوى، لأنه غالبا إذا ارتفع العنوان له أدلة على العنوان الآخر، عنده أدلة أخرى. إذا لا فائدة سواء قلنا الموضوع للأعام أم لخصوص متلبس، ما الفائدة؟ يحرم مثلا طلاق النفساء ووطؤها، الآن هي غير نفساء، بناء على الأعام يصدق أنها نفساء، مع أنه قطعا يجوز بعد أن انتهى النفاس وكذا وكل شيء. وهكذا وهكذا مولانا. ومنه الجلل. في الجلال صحيح أنه إذا حيوان جلال يحرم أكله ينجس بوله كذا، وارتفع الجلل تقول بناء على الأعم ماذا؟ يحرم، مع أنه عندنا روايات أنه إذا استبرأ وارتفع العنوان ماذا؟ يجوز أكله ولا يحرم ولا. فإذا البحث عن أن المشتق إذا كان موضوعا للأعم يترتب عليه ثمرة كذا وكذا، متى؟ إذا لم يكن دليل، شيخنا انتبه احفظها احفظها مني شيخنا، تأتي الثمرة أين؟ إذا لم يكن دليل على ماذا؟ بعد طلوع العنوان الآخر. ما عندنا دليل آخر. هنا يأتي النزاع في المشتق. يعني لو فرضنا أنه ورد عندنا أن الفقير يعطى، وما عندنا دليل على أنه صار غنيا مثلا يحرم عطاؤه، ما عندنا شيء أصلا، فقط الفقير يعطى. الآن فقير صار ماذا؟ غني. هنا يأتي النزاع بناء على الأعم ماذا؟ يعطى، بناء على الأخص لا يعطى. فإذا ثمرته تأتي فيما لو زال العنوان ولم يكن للعنوان الآخر ماذا؟ دليل خاص. ولكن غالبا عندنا أدلة. نعم، إذا لم يكن دليل خاص فالنزاع يجري إنصافا، يجري. هذه قاعدة عامة ولا لا؟ بعضهم مثل بمثال بعيد. كيف مثل مثال بعيد؟ ومثال شيخنا مهم نحفظه في الخمس ونافع حاصله. إذا زيد اشترى دارا لسكنه، هو محتاج لدار زيد، يشتغل وكاسب تاجر، فاشترى الدار من أرباح السنة، يعني لم يمر عليه هذا المال سنة. ونحن عندنا قاعدة عامة أن المؤونة مستثنت، الخمس بعد المؤونة في صحيح ابن مهزجار، الخمس بعد المؤونة وبعد خراج السلطان، السلطان بعد المؤونة اشترى دار زيد سكن بها أيضا، اشتراها وسكن بها آخر زيد، ويعرف كيف يتصرف، سكن بها زيد. أصبحت هذه الدار ماذا؟ هذه الدار مستثنات من الخمس، صارت مؤونة. نعم، لو لم يسكنها قبل مضي السنة فيه كلام وبحث، عندنا نحن عندنا يخمس على كل حال، طالما هو لم يسكنها أثناء السنة، لأنه هذا يكشف على أنها ليست من مؤونته. هذا العموم، وكثير من الأعلام ذهب إلى ذلك. فلو فرضنا وسكن الدار، خلاص سكن الدار ولا شيء، ثم استغنى عنها، استغنى عن سكنها. ليش استغنى؟ لما أخذ دار أخرى، أو أنه شخص أسكنه دارا، أسكنه دارا، أسكنتك داري مدة حياتي مثلا، هذه العمرة أو الرقبة مثلا أو السكنة أو ما أشبه ذلك. على العموم، أو سكن في دار وقف، ودار وقف سكن بها، فشاهد الحال. هذه الدار التي سكن بها كانت مؤن له، الآن هو ساكن في دار أخرى يخمشها، فقالوا يأتي المشتق، هذا كان في الدار من المؤونة، الآن خرج عن المؤونة، هذا الدار الذي سكن بها، فبناء على أن المشتق موضوع للأعام فيصدق عليه أنه من المؤونة، وبناء على أنه ليس للأعام فيجب ماذا؟ تخميسها. والجواب أيضا قلنا هذا المثل في غير محله. ليش؟ نحن سابقا يعني أشرنا إليه، وأنا أقول شيخنا احفظوه ينفعكم شيخنا، وعلى سيرة في الخمس، باب الخمس وصلاة المسافر فيه تفريعات كثيرة. الإنسان ما يستطيع أن يضبط المسائل إلا بعد أن يحيط بالمدارك يرتاح. كثير من الأبواب، لكن بالخصوص صلاة المسافر، مسافر الخمس، فيه يعني فيه تفريعات كثيرة. على العموم، في الخمس نحن نقول إذا استغنى عن الدار لا يجب التخميس، لكن لا من باب المشتق موضوع للأعم وكذا وإلى خلافه، ليس من هذا الباب، إنما من باب أن موضوع الخمس عندنا ما هو؟ ما أفاد الناس من قليل أو كثير. موطأ شماعة، موطأ شماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال: الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو أفاد، يعني فائدة ربح. الآن هو لما كان سكن له ما فيها خمس، بعد أن استغنى عنها لا يقال أفاد ربحه، أفاد الناس، ما استفدت شيئا، فلا يجب من هذا اللف. مثل المرأة عند حلي، لما كانت شابة المرأة تحتاج إلى الحلي، الزين وكذا وإلى آخره، مؤونة لها، لا يجب فيه الخمس، ما أقول المهر، لا المؤونة. استغنت أصبحت يعني شيخة مسنة مثلا، أصبحت مسنة ما تحتاج إلى الذهب، هل يجب تخميس الذهب؟ لا يجب. ليش؟ السر فيه أنه لا يقال ربحت أفادت، وهذا السر مولانا، لا يقال ربحت، لا يقال استفاد، هذا السر. ما شاء الله، لا يقال ما أفاد الناس. لذا نحن قلنا هنا، ومن هنا من هنا المهر قلنا لا يخمس. ليش؟ مهر الزوجي يعني مجموعة الأدلة، لا يقال استفاد، لأن أعطت شيء بدل المهر، البضع مثلا، هذا عوض المهر، لا يقال استفادت وليس مجانا أخذته، هذه من جملة الأدلة على أنه لا يجب الخمس. لا يقال أفادت، استفادت، أعطت شيئا مقابله. على العموم فهنا عدم الخمس لا من باب أنه مشتق موضوع الأعم وغير موضوع الأعم، إن من باب ماذا؟ من باب أنه لا يجب، من باب أنه لا يقال استفاد. ومنه الطفل، مال الطفل، مال الطفل يعني على كلام، مال الطفل، مال الطفل ولما كان صغير وغير مكلف، لما صار كبيرا لا يقال ربحه، عنده مال لكن لا يقال ربح، فلا يجب الخمس في ماله، ما عندنا نص بالخصوص، بخلاف الزكاة، الزكاة فيها نصوص. على العموم هو الإجماع غير حجي، الإجماع حجي. لو قبلنا به، لو قبلنا به، لو قبلنا بالإجماع صحيح، معقد الإجماع مطلق صحيح. وهذا انتبه، أحيانا يقال كيف يقول مطلق وهو دليل لب الإجماع، نكتة لطيفة أشار لها الشيخ، وهي نحن نبهنا عليها سابقا، حاصلها أن الإطلاق ليس في الإجماع، إنما في المعقد، معقد الإجماع، لكن هذا مبني على أصل الإجماع، أصل الإجماع هو غير حجي. على العموم قال لي أجره، الأجرة هذا الإفادة، الأجرة الإفادة، إذا بقيت إلى سنة ولما استعملها في مدة السنة الخامسة وإلا فلا. لا لا هو لا أفضل من البيت، لكنه أجرها يعني لا يكون حينئذ أفاد البيت، أفاد منه، استفاد منه. على العموم فهذا المثال الذي ذكره في غير محله، يعني الخلاصة شيخنا، الخلاصة، لا أريد أن أطيل بعد، الخلاصة أن الثمرة في المشتق هنا تأتي فينا إذا ارتفع العنوان وصار عنوان آخر ولم يكن دليل على العنوان، هنا تأتي الثمرة. أما إذا كان هناك دليل آخر كما في أغلب المسائل، أغلب المسائل فيها دليل، إذن حينئذ تكون الثمرة في المشتق قليل جدا. هذا تمام الكلام في مسألة المشتق. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة، نعم، حتى لو كان باقي يعني الشيء الأخير كان هكذا يذهب الشيخ التبريزي كذا الله يرحمه، نعم، أنا عندي لا يجب هذا الشيء. المقصد الأول في الأوامر، المقصد الأول بعد أن انتهى الكلام في المقدمات، يعني المقدمات انتهينا منها، قال وماذا قال؟ مقدمة ومقصد وخاتمة، وجعل الكتاب المقصد الأول في الأوامر، يقول صاحب الكتاب. وفيه فصول، أقرأ لكم العبارة ثم نشرح. وفيه فصول، هذا المقصد الأول. الأول، الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر، مرة مادة الأمر، مرة صيغة الأمر. الكلام فيما يتعلق بمادة الأمر، المادة أمر يأمر من الجهات، وهي عديدة. يعني البحث في مادة الأمر من عدة جهات، هكذا يقصد، وهي عديدة. الأولى، يعني الجهة الأولى فيما يتعلق بمادة الأمر الأولى، أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة. ذكر لفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب، كما يقال أمره بكذا، أي طلب منه كذا، أمره بكذا. هذا المعنى الأول للأمر، يقول لا عدة معاني، أمره بكذا أي طلب منه كذا. ومنها الشأن، يعني من جملة معاني الأمر الشأن، الأمر يعني الشأن. كما يقال شغله أمر كذا، يعني شأن كذا، شغله أمر كذا. ومنها الفعل، يعني من جملة معاني الأمر الفعل، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود في سورة هود عليه السلام. ومنها الفعل العجيب، كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة. ومنها جاء أمرنا، يعني هذا الفعل العجيب، مراد الأمر يعني الفعل العجيب. ومنها الشيء، يعني الأمر موضوع للشيء. ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيئا عجيبا. ومنها الحادثة، ومنها الغرض، كما تقول جاء زيد لأمر كذا لغرض كذا. ولا يخفى، يقول صاحب الكتاب، ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم، إلى أن يقول، لا أريد أن أطيل عليك، إلى أن يقول هكذا. ولا يبعد، هذا رأيه، ولا يبعد أن ولا يبعد كونه حقيقة في طلب في الجملة والشيء، يعني موضوع لأمرين، طلب في الجملة والشيء، هذا بحسب العرف واللغة، أما بحسب الاصطلاح يأتي، هذا بحسب العرف واللغة. طيب، هنا إنصافا، يعني هي المسألة، الجهة الأولى في الواقع يعني المفروض لا ينبغي وقوع النزاع فيها، مسألة لفظية، ها شيخنا، مسألة لفظية ولا ينبغي وقوع النزاع فيها، مسألة واضحة جدا. ومع هذا نحن يعني لابد أن نتعرض ونذكر بعض الأمور التي قيلت أو يمكن أن يقال في المقام لكي نرى ما هو الإنصاف في ذلك. الأمر الأول هو الذي، يعني الجهة الأولى في مادة الأمر، أن لمن موضوع الأمر، مادة أمر لمن موضوع، هو أولا بالمناسبة يقول أوامر، المقصد الأول في الأوامر، جمع ماذا أوامر؟ جمع أمر. قال طيب، أمر بأي معنى؟ معنى الحدث طلب، يعني أمر يعني مصدر. نحن ما رأينا أن المصدر يجمع، رأيت شيخنا المصدر يجمع؟ ها؟ أنا ما رأيت، يعني النوم يجمع، النوم، الأكل، الضرب، فكيف كيف جمع الأمر بمعنى الحدث والطلب، كيف جمع الأوامر؟ تفضل. واحد، هذه نقطة شيخنا. نقطة ثانية، لو فرضنا صحة يعني أن يكون للمصدر جمع، افرض أنه يعني يجوز جمع المصدر، وإن كان في الواقع لا يصح جمع المصدر، لكن افرض المعروف عند الأدباء أن الثلاثي لا يجمع على وزن فواعل، لا يجمع إلا إذا كان بعد فائه، بعد الحرف الأول، إلا إذا كان بعد فائه ألف أو واو، مثل جوهر، جواهر مثلا، جوهر جواهر. نعم، الثلاثي على وزن فواعل لا يجمع الثلاثي إلا إذا كان بعد الفاء ألف أو واو، مثل خاتم، جمعه خواتم، جوهر جواهر. أما ثلاثي يجمع على وزن فواعل صافا، يعني ما هذا وإن كان لا أقول بعد الألف إذا كان واو، إذا وجدت، نعم إذا وجدت هكذا. فشاهد الحال، هذا الجمع إنصافا يعني غير واضح. نعم يمكن تصحيحه، أوامر جمع آمرة، مثل قواعد جمع قاعدة، ممكن أوامر جمع آمرة، صح عند النحاة، صح مثل قواعد جمع قاعدة، صح. أما أوامر جمع أمر كيف؟ ومع هذا قالوا ورد. ليش تناقش شيخنا؟ لأن الشماعي هكذا ورد. وين ورد؟ آخر في دعاء كميل، وهذا موجود في دعاء كميل، وخالفت بعض أوامرك، خالفت بعض أوامرك. قالوا شماعي، مصدر شماعي، ماشي الحال. وإلا الإشكال وارد في كيفية الجمع، أولا المصدر لا يجمع بهذا الشكل، وإذا كان أمر ليس بمعنى الحدث بمعنى الشأن، يجمع على أمور ليس أوامر، لأن الأمر بمعنى الشأن يعني غير الفعل غير الحدث، يجمع على أمور ليس أوامر. أما إذا معنى الحدث قالوا أوامر، لكن الحدث يعني هو مصدر أو اسم مصدر، نحن ما رأينا المصدر اسم مصدر يجمع. وعلى فرض جمع ليس وزنه يعني على وزن فواعل، يعني من هنا على كل حال اسكت عما سكتوا عنه، وخلي العلماء سكتوا عنه. ليش بعد؟ ما في، موجود هكذا، ولا هو الاشكال وارد يعني بهذا التفصيل، اذا تريد الاشكال اشكال وارد. على كل حال مهما يكن من شيء، ما قلت انا، ما قلت ثلاثي، قلت اذا صار في حرف، يعني الثلاثي إذا زيد عليه صار في حرف مثلا واو بعد الفاء أو ألف يجمع، مثل جوهر، مثل جوهر، ولا جوهر ليس ثلاثي، جوهر أو خاتم. بناء عليه الكلام الآن في ما وضع له لفظ الأمر كم معنى؟ قالوا 7 معاني، بعض قال أكثر، منها طلب الشيء، الطلب أمر يعني طلبه، هذا هذا المعنى الأول لأمره. طيب، والطلب الشيء، الطلب قال نعم هذا من جملة معاني الأمر، وهكذا أمرته بكذا يعني طلبت منه كذا، هذا المعنى الأول لأمره. المعنى الثاني قالوا 7 آثار ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله، منها الشأن ومنها الشيء ومنها الغرض، منها الفعل العجيب ومن الحادث، منها منها. هنا في الواقع أصلا هناك أكثر ما ذكرها المصنف، منها القدرة، قد استعملت القدرة مثلا الآية الشريفة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني قدرته، يعني الأمر من القدرة. وأيضا بعض الآيات الشريفة: والفلك تجري بأمره، يعني بقدرته. بقدرته. هل نحن ممكن ارجع، سوف نذكر كثير من المعاني نرجعها الى معنى نرجعها، يعني حتى مثلا فلما جاء امرنا ايضا يمكن ارجعه، فلما جاء طلبنا، لكن الطلب ماذا؟ الطلب التكويني، يعني مره طلب اعتباري اطلب منك كذا، ومره طلب تكويني، كيف يعني كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن. طيب هذا الله سبحانه وتعالى أي شيء في العالم كن، حرفين حرفين فقط، كن يصير حاصل. فعله شأنه، إنما شأنه مثلا ممكن يكون أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى الأشياء كلها بيده، هو صاحب السلطة الحقيقية، الله سبحانه جل جلاله، كل شيء يرجع إليه، كل شيء، العلل والملك وما إلى. فبناء عليه في هذه الصورة لما تقولون أن أيضا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، أمرنا يعني طلبنا، بمعنى يعني كن يعني هذا العالي سافل، لا كن بمعنى طلب تكويني ليس اعتباري، بمعنى طلب تكويني، يعني طلبت منها أن يصبح العالي سافل فصارت، طلبت منها بمعنى كن، طلب تكويني كن تصير هكذا مثلا. فشاهدي أنا أريد أن أقول شيء شيخنا، انتبه، حاصله كثير من الموارد التي استعمل فيها لفظ الأمر، ليس المراد أن الأمر موضوع بهذا المعنى بالوضع على نحو الاشتراك اللفظي، لا، أصلا الأمر لم يستعمل في المفهوم، استعمل في المصداق. ماذا تقول؟ أمرته بكذا، يعني طلبت منه كذا، هنا استعمله في المصداق، في المصداق لا في المفهوم. جئت لأمر كذا، الأمر يعني الغرض، يعني لم أستعمله في مفهوم الغرض إنما في مصداق الغرض. رأيت أمرا عجيبا، يعني شيئا لم يستعمل الأمر في مفهوم الشيء، استعمل في مصداق الشيء. أغلب الأمثلة التي ذكرها صاحب الكتاب رحمه الله وغيره لم يستعمل الأمر في مفهوم الشيء ومفهوم الشأن ومفهوم الأمر العجيب، الطلب، مفهوم الطلب، مفهوم الحادثة، مفهوم الشأن، استعمل في المصداق أصلا، لم يستعمل. هذه مصادق، هذه المصادر يمكن إرجاع إلى مفهوم واحد، شاهد هنا، هذه المصادر ماذا؟ يمكن إرجاعها إلى شيء واحد بهذا المعنى، يعني لم يستعمل لفظ الأمر في مفاهيم الشيء، مفهوم الشيء ومفهوم الشأن ومفهوم الغرض ومفهوم الحادث، الطلب كذا كذا، لم يستعمل في المفهوم، إنما في المصداق. الآن يأتي، نعم، قالوا شيء واحد. لذا المير زنائي رحمه الله، هناك عدة أقوال، قول صاحب الكفاية، قول صاحب الفصول اثنين، قول الشيخ النائي نذكره، قول أغا ضياء الدين العراقي، وإن يسر لنا أيضا نذكر إن شاء الله الأقوال، مع أننا التزمنا أنه لا نريد أن نطيل، فكيف إذا أطلنا. فبناء عليه هنا أقوال في المسألة. القول الأول للمشهور أنها موضوعة، لفظ الأمر لهذه المعاني السبعة بوضع يعني على حدة، يعني اشتراك لفظي أوضاع متعددة، اشتراك لفظي، يعني ما أقول مشهور لكن معروف، معروف هكذا لا نعبر عنه بالمشهور، معروف موجود. طيب، قول لصاحب الكفاية رحمه الله، يبدو الوقت غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.